بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصاب رجلا حاجة فخرج إلى البرية، فقالت امرأته: اللهم ارزقنا ما نتعجن وما نختبز. فجاء الرجل والجفنة ملأى عجينا، وفي التنور جنوب الشواء والرحى تطحن، فقال: من أين هذا؟ قالت: من رزق الله. فنكس ما حول الرحى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركها لدارت أو طحنت إلى يوم القيامة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامة الأولياء، أي أن الله عز وجل يكرمهم، والكرامة هي أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي، بخلاف المعجزة فهي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، وهي لا تكون إلا للرسل. وأما الكرامات فتكون للرسل ولأتباع الرسل من أهل الإيمان والتقوى، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فوصف الأولياء بصفتين: الإيمان والتقوى، وهي جامعة لجميع أعمال البر والخير. وهذا البيت، هذه الأسرة، أكرمهم الله تبارك وتعالى بهذا الرزق الذي هو كرامة، لأنه لم تجر العادة بذلك، فهو خارق للعادة، فأكرمهم الله لتقواهم، لإيمانهم وتقواهم بهذا الرزق الذي ما كان يخطر على بال أحد منهم، إذ تحول ما لم يكن قوتا تحول إلى قوت. وفي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لو تركها لبقيت الريحة تطحن إلى يوم القيامة. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من أمر الغيب. وعليه فمن أراد أن يكرمه الله تبارك وتعالى ويفوز برضاه فليثق بالله ثقة صادقة باطنا وظاهرا في كل شأن من الشؤون، ويتوكل عليه حق التوكل، ويرضى بما قدر الله، ثم يأتي بالأسباب التي لا بد منها.
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لو تعلمون قدر رحمة الله عز وجل لاتكلتم وما عملتم من عمل، ولو علمتم قدر غضبه ما نفعكم شيء.
هذا الحديث يبينه أحاديث أخر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رحمتي سبقت غضبي أو تغلب غضبي. وغضب الله عز وجل شديد، ولكن على أهل الإجرام غضبه شديد، كما بين الله عز وجل غضبه على اليهود: غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. الله عز وجل فهي واسعة كما قال عز شأنه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال الذي كانت عليهم الآيات. فرحمة الله تنال الموصوفين بهذه الصفات الجليلة التي لا يقتصر بها إلا المؤمنون والمؤمنات. فالحديث يفيد الترغيب في الإتيان بالأعمال الموجبة لرحمة الله والابتعاد عن الأعمال الموجبة لسخط الله وغضبه. فمن تعرض لنفحات الله بصالح الأعمال أكرمه الله في دنياه وبرزخه وأخرى، ومن تعرض لعقوبة لمساخط الله بالسيئات والمحرمات والمنكرات فهو الذي ظلم نفسه. والله عز وجل إذا عاقبه وغضب عليه فهو من باب الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا.
قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك. قالها لطلحة حين قطعت أصابعه فقال حس. ورد من حديث جابر وأنس وابن شهاب مرسلا.
هذا الحديث فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر شيئا من علم الغيب. لما قطعت أصابع طلحة في المعركة قال حس، يعني تألم، وذكر نطق بلسانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنه قال بسم الله لطارت به الملائكة والناس ينظرون. فهي أولا كرامة من الكرامات طلحة، وثانيا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا أن اسم الله تبارك وتعالى من أفضل الذكر وأعظمه وخير القربات، يلجأ إليه المؤمنون والمؤمنات في حال الرخاء وفي حال الشدائد. فإذا لجأ العبد إلى الله تبارك وتعالى واستعان بربه فإن الله يعينه. وفي الحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. وذكر الله عند المصائب والنكبات إنما هو استعانة بذكر الله تبارك وتعالى.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكل لأكلتم منه ولقام لكم.
فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر خارق للعادة، وفيه كرامة لهذا الرجل الذي استطعم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الاستغناء عن كيل الطعام، لأنه ربما يجره إلى الخوف من نفاذه، والواجب أنه يكون أن العبد يكون مطمئنا أنه إذا نفذ ما بين يديه فإن الله قادر على تعويضه بما هو مثل أو أكثر منه.
عن الأسود بن سريع مرفوعا: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، ولا أحد أكثر معاذير من الله عز وجل.
في بيان حكمين أو تقول فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن الله تبارك وتعالى صاحب الكمال والمنعوت بنعوت الجلال، أمر عباده أن يثنوا عليه بكل جميل، وثناء العبد على ربه عبادة جليلة، لأن له الأسماء الحسنى. علمنا الله تبارك وتعالى كيف نثني عليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهي نعوته، دلت على نعوته من صفات الكمال والجلال. وفي الدعاء المأثور: أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالواجب الإكثار من الثناء على الله بما هو أهله من نعوت الكمال والجلال، وبالمقابل تنزيهه عن صفات النقص والعيب، فهذا يحبه الله تبارك وتعالى ويقرب العبد إليه زلفى. وكذلك الفائدة الثانية أنه يقبل المعذرة ممن اعتذر، فإذا اقترف العباد ذنوبا جماعات وأفرادا ثم اعتذروا بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل إلا قبل الله معذرتهم. وفي الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهو سبحانه يقبل المعذرة، وحث المسلمين أن يقبل بعضهم معذرة بعض. من قال من جاءه أخوه متنصلا فليقبل منه، يعني معتذرا فليقبل منه، فهو يعذر ويبدل السيئات حسنات. نعم، يعني بالنسبة لي بحسب الحال والملابسات، فقد يكون يجب عليه أن يعذره، وقد يكون يستحب له أن يعذره، وقد يكون غير ذلك بحسب الجناية، لأن الجناية ليست سواء.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا ويجعلون له ندا، إنهم ليدعون له بدون تشكيل. ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا ويجعلون له ندا، وإنه ليعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم ويعطيهم.
الحديث دليل على حلم الله عز وجل على عباده، وعلى ضع أن الشياطين تتسلط عليهم فيرتكبون المحارم والمآثم، وذلك يؤذي الله عز وجل أن يغضبه عليهم، ولكنه لا يعاجلهم بالعقوبة بل يمهلهم ويربيهم بالنعم لعلهم يتذكرون، لعلهم يقدرون الله عز وجل حق قدره. فالأذى الذي يصدر منهم يكون بارتكاب المحارم والمآثم وبتضييع الفرائض والواجبات. وفي الحديث: ألا إن حمى الله محارمه، إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فيجب الحرص على الطاعة لأنها ترضي الله، والحرص على الابتعاد عن المعصية لأن المعصية تغضب الله وهي أذى يسبب عقوبة الله عز وجل.
عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا في عضده حلقة من صفر، فقال له: ما هذه؟ قال: نعت لي من الواهنة. قال: أما لو مت وهي عليك وكلت إليها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عمران بن حسين أنه رأى رجلا في عضده حلقة من صفر، فقال له: ما هذه؟ قال: نعت لي من الواهنة.
نعتت له
قال نعت لي من الواهنة. قال: أما لو مت وهي عليك وكلت إليها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له.
هذا الحديث فيه بيان النهي عن ضروب من ضروب الشرك، ومنها تعليق الخيط والحلقة على الإنسان لجلب مصلحة أو دفع ضر، وقد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. فإذا اعتبرها جالبة للخير مانعة للشر بذاتها فهو مشرك شرك أكبر، وإن اعتبرها سببا لجلب الخير أو دفع الشر فهي شرك أصغر، لأن السبب محرم، لأنه استعمل سببا محرما وذريعة من ذرائع الشرك الأكبر. ثانيا، في الحديث تحريم تعاطي الكهانة والسحر والتطير، كل ذلك من أعمال الجاهلية ومن أعمال المشركين، نهى الله عز وجل عباده عن الوقوع فيها، وأخبر بأنه ليس على منهاج النبوة ولا على الشريعة من تكهن، أي فعل الكهانة، طلب الكهانة أو تكهن له، بمعنى أرسل من يتكهن له عند الكهان، أو تطير أو تطير له، أو سحر، كل ذلك من أعمال الجاهلية التي جاء النهي عنها، وبالمقابل وجوب التوكل على الله والاعتصام به وحده دون سواه، الله أعلم.
عن أنس رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنا نكون عندك على حال، فإذا فارقناك كنا على غيره. فقال: كيف أنتم وربكم؟ فقال أبو يعلى ونبيكم؟ قالوا الله ربنا. وفي رواية أبي يعلى أنت نبينا في السر والعلانية. قال ليس ذاكم النفاق.
الحديث دليل على أن ابن آدم له حالات، حالة يكون فيها قوي الإيمان وشديد الحرص على فعل الطاعات والرغبة فيما عند الله عز وجل من نعيم الآخرة، وذلك عندما يكون متصلا بالعلم والعلماء ومواظبا على الذكر بجميع أنواعه المفروض والمسنون والمقيد والمطلق، يكون له حال راقية وله إيمان قوي، وتارة يباشر الضيعات ويميل إلى شهوة النفس ومتطلبات الجسد، أو يقع في بعض المعاصي أو يغفل فيضعف إيمانه، ولكن الثوابت موجودة وهي حب الله وطاعته وحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعته، موجود ذلك، فهذا ليس نفاقا وإنما هو تغير من حال إلى حال. وإذا ذكر المؤمن سواء ذكر نفسه أو ذكره غيره أو استفاد من قراءة الوحي الوحيين الكتاب والسنة، فإنه يتغير من حال إلى حال. ولهذا لما جاء حنظلة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحس من نفسه ضعفا، فقال فوجد أبا بكر، قال إلى أين؟ قال أريد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ماذا؟ قال نافق حنظلة. فذهبا جميعا، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله، إنا إذا كنا عندك كنا على حال، وإذا عافشنا الأولاد وشممنا النساء وباشرنا الضيعات كنا على حال أخرى. قال لو تكونون على ما تكونوا عليه عندي لصافحتكم الملائكة على الفرش ولجارتكم في بيوتكم، ولكن تارة وتارة يا حنظلة، يعني الأحوال تتغير. والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والله أعلم.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أصاب رجلا حاجة فخرج إلى البرية، فقالت امرأته اللهم ارزقنا ما نتعجن وما نختبز. فجاء الرجل والجفنة ملأ عجينا، وفي التنور جنوب الشواء والرحى تطحن، فقال من أين هذا؟ قالت من رزق الله. فنكس ما حول الرحى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركها لدارت أو طحنت إلى يوم القيامة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكرامة الأولياء، أي أن الله عز وجل يكرمهم. والكرامة هي أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي، بخلاف المعجزة فهي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، وهي لا تكون إلا للرسل. وأما الكرامات فتكون للرسل ولأتباع الرسل من أهل الإيمان والتقوى، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فوصف الأولياء بصفتين: الإيمان والتقوى، وهي جامعة لجميع أعمال البر والخير. وهذا البيت، هذه الأسرة، أكرمهم الله تبارك وتعالى بهذا الرزق الذي هو كرامة، لأنه لم تجر العادة بذلك، فهو خارق للعادة، فأكرمهم الله لتقواهم، لإيمانهم وتقواهم، بهذا الرزق الذي ما كان يخطر على بال أحد منهم، إذ تحول ما لم يكن قوتا تحول إلى قوت. وفي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لو تركها لبقيت الريحة تطحن إلى يوم القيامة. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من أمر الغيب. وعليه فمن أراد أن يكرمه الله تبارك وتعالى ويفوز برضاه فليثق بالله ثقة صادقة باطنا وظاهرا في كل شأن من الشؤون، ويتوكل عليه حق التوكل، ويرضى بما قدر الله، ثم يأتي بالأسباب التي لا بد منها.
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لو تعلمون قدر رحمة الله عز وجل لاتكلتم وما عملتم من عمل، ولو علمتم قدر غضبه ما نفعكم شيء.
هذا الحديث يبينه أحاديث أخر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رحمتي سبقت غضبي أو تغلب غضبي. وغضب الله عز وجل شديد، ولكن على أهل الإجرام غضبه شديد، كما بين الله عز وجل غضبه على اليهود: غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. وأما رحمة الله عز وجل فهي واسعة، كما قال عز شأنه: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إثرهم والأغلال الذي كانت عليهم. الآيات. فرحمة الله تنال الموصوفين بهذه الصفات الجليلة التي لا يتصف بها إلا المؤمنون والمؤمنات. فالحديث يفيد الترغيب في الإتيان بالأعمال الموجبة لرحمة الله، والابتعاد عن الأعمال الموجبة لسخط الله وغضبه. فمن تعرض لنفحات الله بصالح الأعمال أكرمه الله في دنياه وبرزخه وأخرى، ومن تعرض لعقوبة لمساخط الله بالسيئات والمحرمات والمنكرات فهو الذي ظلم نفسه. والله عز وجل إذا عاقبه وغضب عليه فهو من باب الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا.
قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك. قالها لطلحة حين قطعت أصابعه فقال حس. ورد من حديث جابر وأنس وابن شهاب مرسلا.
هذا الحديث فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر شيئا من علم الغيب. لما قطعت أصابع طلحة في المعركة قال حس، يعني تألم، وذكر نطق بلسانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنه قال بسم الله لطارت به الملائكة والناس ينظرون. فهي أولا كرامة من الكرامات طلحة، وثانيا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا أن اسم الله تبارك وتعالى من أفضل الذكر وأعظمه وخير القربات، يلجأ إليه المؤمنون والمؤمنات في حال الرخاء وفي حال الشدائد. فإذا لجأ العبد إلى الله تبارك وتعالى واستعان بربه فإن الله يعينه. وفي الحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. وذكر الله عند المصائب والنكبات إنما هو استعانة بذكر الله تبارك وتعالى.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكل لأكلتم منه ولقام لكم.
فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر خارق للعادة، وفيه كرامة لهذا الرجل الذي استطعم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الاستغناء عن كيل الطعام، لأنه ربما يجره إلى الخوف من نفاذه. والواجب أنه يكون أن العبد يكون مطمئنا أنه إذا نفذ ما بين يديه فإن الله قادر على تعويضه بما هو مثل أو أكثر منه.
عن الأسود بن سريع مرفوعا: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، ولا أحد أكثر معاذير من الله عز وجل.
في بيان حكمين أو تقول فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن الله تبارك وتعالى صاحب الكمال والمنعوت بنعوت الجلال، أمر عباده أن يثنوا عليه بكل جميل، وثناء العبد على ربه عبادة جليلة، لأن له الأسماء الحسنى. علمنا الله تبارك وتعالى كيف نثني عليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهي نعوته، دلت على نعوته من صفات الكمال والجلال. وفي الدعاء المأثور: أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالواجب الإكثار من الثناء على الله بما هو أهله من نعوت الكمال والجلال، وبالمقابل تنزيهه عن صفات النقص والعيب، فهذا يحبه الله تبارك وتعالى ويقرب العبد إليه زلفى. وكذلك الفائدة الثانية أنه يقبل المعذرة ممن اعتذر، فإذا اقترف العباد ذنوبا جماعات وأفرادا ثم اعتذروا بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل إلا قبل الله معذرته. وفي الحديث: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهو سبحانه يقبل المعذرة، وحث المسلمين أن يقبل بعضهم معذرة بعض. من قال من جاءه أخوه متنصلا فليقبل منه، يعني معتذرا فليقبل منه، فهو يعذر ويبدل السيئات حسنات.
الأمر من
وجود
أن يعذر،
نعم، يعني بالنسبة لي بحسب الحال والملابسات، فقد يكون يجب عليه أن يعذره، وقد يكون يستحب له أن يعذره، وقد يكون غير ذلك بحسب الجناية، لأن الجناية ليست سواء.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا ويجعلون له ندا، وإنهم ليدعون له بدون تشكيل. ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا ويجعلون له ندا، وإنه ليعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم ويعطيهم.
الحديث دليل على حلم الله عز وجل على عباده، وعلى ضعف العباد، وأن الشياطين تتسلط عليهم فيرتكبون المحارم والمآثم، وذلك يؤذي الله عز وجل أي يغضبه عليهم، ولكنه لا يعاجلهم بالعقوبة، بل يمهلهم ويربيهم بالنعم لعلهم يتذكرون، لعلهم يقدرون الله عز وجل حق قدره. فالأذى الذي يصدر منهم يكون بارتكاب المحارم والمآثم وبتضييع الفرائض والواجبات. وفي الحديث: ألا إن حمى الله محارمه، إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فيجب الحرص على الطاعة لأنها ترضي الله، والحرص على الابتعاد عن المعصية، لأن المعصية تغضب الله وهي أذى يسبب عقوبة الله عز وجل.
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا في عضده حلقة من صفر، فقال له: ما هذه؟ قال: نعت لي من الواهنة. قال: أما لو مت وهي عليك وكلت إليها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عمران بن حصين أنه رأى رجلا في عضده حلقة من صفر، فقال له: ما هذه؟ قال: نعت لي من الواهنة. نعتك له
وصفا،
فقال نعت لي من الواهنة. قال: أما لو مت وهي عليك وكلت إليها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له.
هذا الحديث فيه بيان النهي عن ضروب من ضروب الشرك، ومنها تعليق الخيط والحلقة على الإنسان لجلب مصلحة أو دفع ضر، وقد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. فإذا اعتبرها جالبة للخير مانعة للشر بذاتها فهو مشرك شرك أكبر، وإن اعتبرها سببا لجلب الخير أو دفع الشر فهي شرك أصغر، لأن السبب محرم، لأنه استعمل سببا محرما وذريعة من ذرائع الشرك الأكبر. ثانيا، في الحديث تحريم تعاطي الكهانة والسحر والتطير، كل ذلك من أعمال الجاهلية ومن أعمال المشركين، نهى الله عز وجل عباده عن الوقوع فيها، وأخبر بأنه ليس على منهاج النبوة ولا على الشريعة من تكهن، أي فعل الكهانة، طلب الكهانة أو تكهن له، بمعنى أرسل من يتكهن له عند الكهان، أو تطير أو تطير له، أو سحر، كل ذلك من أعمال الجاهلية التي جاء النهي عنها، وبالمقابل وجوب التوكل على الله والاعتصام به وحده دون سواه، الله أعلم.
عن أنس رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، إنا نكون عندك على حال، فإذا فارقناك كنا على غيره. فقال: كيف أنتم وربكم؟ فقال أبو يعلى: ونبيكم. قالوا: الله ربنا. وفي رواية أبي يعلى: أنت نبينا في السر والعلانية. قال: ليس ذاكم النفاق.
الحديث دليل على أن ابن آدم له حالات، حالة يكون فيها قوي الإيمان وشديد الحرص على فعل الطاعات والرغبة فيما عند الله عز وجل من نعيم الآخرة، وذلك عندما يكون متصلا بالعلم والعلماء ومواظبا على الذكر بجميع أنواعه المفروض والمسنون والمقيد والمطلق، يكون له حال راقية وله إيمان قوي. وتارة يباشر الضيعات ويميل إلى شهوة النفس ومتطلبات الجسد، أو يقع في بعض المعاصي، أو يغفل فيضعف إيمانه، ولكن الثوابت موجودة، وهي حب الله وطاعته وحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعته، موجود ذلك، فهذا ليس نفاقا، وإنما هو تغير من حال إلى حال. وإذا ذكر المؤمن، سواء ذكر نفسه أو ذكره غيره أو استفاد من قراءة الوحي الوحيين الكتاب والسنة، فإنه يتغير من حال إلى حال. ولهذا لما جاء حنظلة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحس من نفسه ضعفا، فقال فوجد أبا بكر، قال إلى أين؟ قال أريد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ماذا؟ قال نافق حنظلة. فذهبا جميعا، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله، إنا إذا كنا عندك كنا على حال، وإذا عافشنا الأولاد وشممنا النساء وباشرنا الضيعات كنا على حال أخرى. قال لو تكونون على ما تكونوا عليه عندي لصافحتكم الملائكة على الفرش ولجارتكم في بيوتكم، ولكن تارة وتارة يا حنظلة، يعني الأحوال تتغير. والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والله أعلم.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.